الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثولة. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أشرح هذه الجملة من المسائل العظيمة لتعلقها بخير الخلق من هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام في الصحابة صار عقيدة في حبهم وبغض من يبغضهم، لقيام طوائف من أهل البدع والضلال في شأن الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبهم ونصرتهم والذب عنهم، وذكرت عدالتهم وفضلهم وسابقتهم أجمعين. فخالف في ذلك من خالف من الخوارج والناصبة والرافضة وطوائف في شأن الصحابة جميعا أو في شأن بعض الصحابة، فكان منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن يثني على جميع الصحابة، وأن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز عن الحد المأذون به والغلو، أو ليس فيه تفريط بذم بعضهم أو سب بعضهم، أو أن يكون ثم تبرؤ من بعضهم، أو أن لا تثبت على العدالة لهم. فلا بد في حبهم من الاعتدال، فلا غلو ولا تفريط في الحب بسلب بعض ما يجب لهم مما يحبون فيه، إذ الواجب أن يحب جميع الصحابة على مجموع أعمالهم، فهم خير هذه الأمة، فهم خيرة هذه الأمة، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأصل كما هو معلوم أن هذا ليس من مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد هي ما يجب على المرء أن يعتقده في أمور الغيب. وصارت هذه من مسائل الاعتقاد لأنها مما تميز به أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بما خالفوا فيه الفرق الأخرى، فكان المسلمون على جماعة في اعتقادهم وفيما يقولون به، ثم خالفت الفرق المختلفة كالخوارج والرافضة والناصبة وأشباه هؤلاء في مسائل، فصار أهل السنة في هذه المسائل التي خالف فيها أهل البدع والضلال والفرق التي خالفت الجماعة صار القول فيها من الاعتقاد، لأنهم خالفوا الفرق التي خالفت في الاعتقاد، وهذا من جنس مسائل أخرى في مسائل التعامل والحب أو في مسائل المنهج والسلوك وأشبه ذلك مما سبق معنا، مثل مسألة المسح على الخفين. فمسألة المسح على الخفين لا شك أنها مسألة من الفقه ولا تدخل في الاعتقاد دخولا واضحا، لكن لما خلفت فيها من خلفت دخلت في مسائل الاعتقاد، وحب الصحابة والموقف من الصحابة وعقيدة المسلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت عقيدة لمخالفتها اعتقاد الضالين في هذا الباب. ويمكن أن نفرع الكلام في مسائل. المسألة الأولى: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقيه ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا اللقاء يختلف، فمنهم من صحبه والتقى به مدة طويلة، ومنهم من قل ذلك، ومنهم من تقدم، ومنهم من تأخر. وهذا يبين لك أن نوع الصحبة وقدر الصحبة مختلف، فليس على مرتبة واحدة كما سيأتي. والصحابة كلهم أثنى الله عليهم بدون استثناء، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سددا، إلى أن قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكذلك قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حتى سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، لأن الله رضي عما عملوا، رضي بيعتهم فسميت بيعة الرضوان. وقال أيضا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. والآيات في فضل الصحابة بمجملهم في أنواع من الدلالات، والأحاديث كثيرة جدا، وصنفت مصنفات في ذلك. وهذه الآيات والأحاديث تفيد في شأن الصحابة أمورا. طيب، اكتب عندك كيفية التعرف على الصحابي. يعرف الصحابي بواحد من الأمور الآتية: أول شيء التواتر، التواتر، والمراد بذلك أن ينقل بالتواتر المعنوي واللفظي أن فلانا صحابي. نعم، المراد بذلك أن ينقل بالتواتر اللفظي والمعني والمعنوي أن فلانا صحابي. احنا قلنا أو، لا أو، جزاك الله خير. تواتر اللفظي أو المعنوي أن فلانا صحابي. مثال ذلك أبو بكر الصديق والخلفاء الأربعة أو الخلفاء الثلاثة. النوع الثاني الشهرة، الشهرة، ولكنها لم تصل إلى المرتبة الأولى. مثال ذلك أبي هريرة وابن مسعود. القسم الثالث أو النوع الثالث أن يخبر هو عن نفسه بأنه صحابي. أن يخبر هو عن نفسه بأنه صحابي. الأمر الرابع، نعم، يعني في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معي؟ الأمر الرابع أن يخبر تابعي ثقة، أن يخبر تابعي ثقة، أن يخبر تابعي ثقة، أن يخبر تابعي ثقة أن فلانا صحابي. ويتبقى واحدة ما أتذكرها، لعل أتذكرها أو أتيكم بها في الأسبوع القادم إن شاء الله. الأول أن الصحابي إذا مات على الإيمان فإنه موعود بالمغفرة والرضوان. الثاني أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله لهم وثنائه عليهم، ومعنى العدالة هنا أنهم عدول في دينهم وفيما يرون وينقلون من الشريعة، وأن حصل من بعضهم من اجتهاد فإنه لا يقدح في عدالتهم ولا ينقصها لمضي ثناء الله عز وجل عليهم مطلقا. اكتب عندك: وقد عصم الله عز وجل الصحابة من أمرين. الأول تعمد الكذب على الله أو على رسوله. الثاني تعمد الابتداع في دين الله. الأول تعمد الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني تعمد الابتداع في دين الله. اكتب: ووجه العصمة أن هذه العصمة من لوازم كونهم ينقلون الدين. من لوازم كونهم ينقلون الدين، فلو تطرق الكذب أو لو تطرقت احتمالية الكذب على أحدهم أو الابتداع، فلو تطرق احتمالية الكذب على أحدهم أو الابتداع لتطرق الطعن إلى الدين. تاني يعني أن نريد وأنت تكتب يعني يكون فكرك شغال، فإحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى عصمهم من أمرين، بس انتبه. من تعمد الكذب يعني يتعمد أن يكذب أو يتعمد أن يبتدع، واخد بالك؟ طيب لما قلنا بذلك؟ لأن هذا من لوازم كونهم ينقلون الدين، لأن الدين نقل إلينا من عن طريقهم، ليس هناك ثم طريق غيره، مظبوط؟ فلو قلنا بتطرق احتمالية الكذب أو الابتداع لتطرق ذلك الطعن إلى الدين، وهذا الذي يسعى إليه الأعداء، يريدون أن يثبتوا الكذب على صحابي واحد أو البدعة، ومن ثم يتم الطعن في إيه؟ في دين الله عز وجل. واضحة المعلومة دي؟ طيب، أن سب الصحابة ينافي ما دلت عليه الأدلة من الثناء عليهم، وهو منهي عنه بالنص، فلذلك أفادت هذه الآيات حرمة سب الصحابة، كما سيأتي تفصيل الكلام على ذلك إن شاء الله. الرابع أن الآيات دلت على أن الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. أنا مش فكر حتى لا. المسألة الثانية: قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. حب الصحابة فرض وواجب، وهو من الموالاة الواجبة للصحابة، وهذا الحب يقتضي أشياء: الأول قيام المودة في القلب لهم، الثاني الثناء عليهم في كل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم، الثالث ألا يحمل أفعالهم إلا على الخير، فكلهم يريد وجه الله عز وجل، الرابع أن يذب عنهم، لأن معنى المحبة والولاية النصرة، أن ينصرهم إذا ذكروا بغير الخير أو انتقص منهم منتقص أو شكك في صدقهم أو عدالتهم أحد، فإنه واجب أن ينتصر لهم، وهذا الحب توسط فيه أهل السنة والجماعة بين طرفين: طرف المفرطين وطرف المتبرئين. أما الغلاة والمفرطون في الحب فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم خصائص إلهية، كما فعل طائفة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما فعل طائفة مع أبي بكر الصديق، أو غلوا بما هو دون الإلهية بأن يجعلوا هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهم، فيحبون أبا بكر رضي الله عنه وينتقصون عليا، أو يحبون عليا وينتقصون أبا بكر، فهذا إفراط وغلو، فالوسط هو طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة، فإن الحب يقتضي موالاة الجميع، وأن لا يغلو المسلم في أي صحابي، بل يحبهم ويودهم ويذكرهم بالخير، ولا يجعل لهم شيئا من خصائص الإله، بل أجمع أهل العلم أن من ادعى في صحابي أن له شيئا من خصائص الإله أو أنه يدعى ويسأل كما يعتقد في علي رضي الله عنه ونحوه أنه كافر بالله العظيم. وهذا الغلو وقع فيه كثير من الأمة بعد ذلك، فأقيمت المزارات والمشاهد والقبور والقباب على قبور الصحابة، كقبر أبي أيوب الأنصاري في قرب اسطنبول، وكقبر أبي عبيدة بن الجراح في الأردن، وكقبر عدد من الصحابة كالحسين والحسن وعلي إلى آخره في أمصار مختلفة، فجعلوا قبورهم من فرط المحبة أوثانا، يأتون فيسألون ويدعون ويستغيثون ويتقربون للصحابة، وهذا إفراط وليس هو الحب المأذون به، بل هذا حب معه الشرك المحقق إذا وصل إلى سؤال الميت ودعائه والتقرب إليه. وفي المقابل يكون فعل طائفة ضالة أخرى تتبرأ من الصحابة جميعا كفعل الزنادقة، أو تتبرأ من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارج، أو تتبرأ من طائفة من الصحابة كفعل النواصب ومن شابههم. فهؤلاء تبرأوا، ومنهم من يعتقد أنه لا حب ولا ولاء إلا ببراءة، يعني لا يصلح حب الصحابي إلا بالتبرأ ممن يضاد ممن ضاده، فيجعلون في ذلك أن حب علي والولاء لعلي والحسن والحسين يقتضي بغض أبي بكر وعمر وعثمان، ومن سلب هؤلاء حقهم كفعل الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. ولهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا التبرؤ، في هذا أن التبرؤ من الصحابة واعتقد أنه لا موالاة إلا بالبراءة، أن هذا ضلال وقد يوصل إلى الكفر كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قال بعدها: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وهذا من مقتضى المحبة الوسط، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، فإن من ذكرهم بخير أحببناه، ومن ذكرهم بغير الخير أبغضناه، لأن من مقتضى المحبة والولاية أن يحب من يحبهم وأن يبغض من يبغضهم. المسألة الثالثة: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب يختلفون في منزلتهم، فأعظمهم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين بشروا بالجنة في مكان واحد. معنى كلمة في مكان واحد يعني في حديث واحد، سواء والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالس على بئر وأبا هريرة وقف يحرص له من يدخل، أو سواء نص الحديث أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة في الجنة إلى آخره. لكن الشاهد أن العشر دولت تميزوا بأنه البراء البشارة لهم بالجنة جاءت في سياق واحد. وطبعا كما هو معلوم كل الصحابة بأعيانهم يحكم لهم بالجنة، لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه رضي عنهم جميعا، وهم الذين يشتهر عند الناس أنهم العشرة المبشرون بالجنة، والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من عشرة، عددهم كثير من الصحابة، ولكن خص هؤلاء بفضل لأنه بشرهم بالجنة في مكان واحد وفي حديث واحد ساقهم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة. طلحة اكتب عندك، طلحة بن عبيد الله. والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو عبيدة بن الجراح. يقول إلى آخر العشرة: فهؤلاء هم أفضل الصحابة، وترتبهم في الفضل كترتبهم في الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبهم كترتيبهم في الفضل، فأبو بكر أفضلهم، ويليه عمر، ثم عثمان، ثم علي، إلى آخره، يلي هؤلاء المهاجرون، أعني جنس المهاجرين الذين أسلموا في مكة وتقدم إسلامهم فصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابروا حتى هاجروا، ثم الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار، فهم يلونهم في الفضل، ثم جنس الأنصار الذين سبقوا وأثنى عليهم الله عز وجل بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والمراد بالسبق هنا السبق إلى الإيمان به وتصديق رسالته والجهاد معه، فهذا هو السبق الذي له الفضل العظيم. ثم بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح، ويقصد بالفتح هنا الصلح، صلح الحديبية أو فتح مكة، وهو الذي جاء فيه قوله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالذي أسلم وآمن وأنفق وجهد من قبل الصلح صلح الحديبية أو من قبل فتح مكة فإنه أفضل ممن بعده، ولذلك يقال لكثير من الصحابة مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة، وهؤلاء هم الفئة الأخيرة من أسلم بعد الفتح إلى عام الوفود، ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، يعني السنة التاسعة والعاشرة حتى حد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الترتيب لما دلت عليه الأدلة من التفضيل. وليعلم أن المراد بهذا التفضيل هو الجنس، يعني جنس هذه الطائفة على جنس هذه الطائفة، يعني التفضيل في الظاهر باعتبار الجنس، فقد يكون في بعض الطبقات من هو أفضل ممن قبله، وهذا من حيث التنظير لا من حيث التطبيق، لأننا لا نعلم دليلا يدل على أن فلانا من المتأخرين أفضل من فلان من المتقدمين، أو أن فلانا من الأنصار أفضل من فلان من المهاجرين، لكنه من حيث الجنس فضل ما فضلته الأدلة وما دلت الأدلة على تفضيله جنسا. لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المفاضلة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ظاهر، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، فهؤلاء هم أفضل الصحابة، هؤلاء فضلهم بأعيانهم ظاهر، وأهل بدر أيضا قد يدخلون في أن فضلهم بأعيان، لكن الكلام على الجنس مع الجنس. ولما وقع خالد في مسبة عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي إلى آخر الحديث، فخص المتقدم باسم الصحبة، يعني باتفاق أهل العلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي كان موجها لخالد، هذا لا شك فيه، لأن سبب الحديث أنه وقع بين خالد وعبد الرحمن إشكالية فسب خالد وعبد الرحمن، فغضب النبي وقال لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد صحابي بل سيف الله المسلول وهو من أهل الجنة، ولكن لما خص بالذكر قال تسبوا أصحابي دل على أفضلية عبد الرحمن بن عوف على خالد بن الوليد، مع أن الاثنين إيه من الصحابة، فخص المتقدم باسم الصحبة، فكأن الذي أسلم من بعد الفتح وقاتل لقصر إسلامه وقصر صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وقلة نصرته بالنسبة إلى من قبله، كأنه صار تحقيق اسم الصحبة عليه ليس كتحقيق من قبله، بل هذا هو الواقع. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السابقين باسم الأصحاب دون غيره، مع اشتراك من أسلم بعد ذلك في اسم الأصحاب، ولكن لأجل طول الصحبة صار عبد الرحمن بن عوف صحابيا وسلب الاسم عن خالد لأجل هذه الحيثية، وإلا فالكل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تخصيص بالاسم لأجل مزيد الفضل وتحقق الصفة اللازمة في مقتضى الصحبة. المسألة الرابعة، الصحابة بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه، وربما وافق بعضهم الصواب وربما لم يوافق الصواب، لهذا الواجب على المؤمن من مقتضى المحبة والنصرة أن يحمل جميع أعمال الصحابة على إرادة الخير والدين وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما اجتهدوا فيه إما أن يكون لهم فيه الأجر إذا أصابوا، وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذا أخطأوا، وكل عمل لهم مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإنه معفو عنهم فيه لأنهم مجتهدون. فلا نحمل أحدا من الصحابة على إرادة الدنيا المحضة، يعني فيما اجتهدوا فيه مثل القتال، وإنما نحملهم على أنهم أرادوا الحق واجتهدوا فيه، فمن مصيب ومن مخطئ. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا ولا يتباغضون، كما أبغض طائفة منهم من جاء بعد ذلك من أهل البدع، فلم يكن أحدهم يذم الآخر ذما يقدح في دينه أو يقدح في عدلته، وإنما بين من يصوب نفسه ويخطئ غيرهم وبين من يعتذر أو يثني على الجميع وأشبه ذلك، وهذا هو الواجب في أننا نحمل أفعالهم على الحق والهدى، وإن كان بعضهم يكون أصوب من بعض أو بعضهم يكون مصيبا والآخر مخطئا، وما جرى من الصحابة من الشجار فيما اجتهدوا فيه والقتال أو ما اجتهد فيه الصحابة في المسائل العملية في علاقتهم مع بعض الصحابة الآخرين، فهذا لا يبحث فيه وإنما يذكرون بالخير، ونعتمد على الأصل الأصيل وهو أن الله عز وجل أثنى عليهم، وخاصة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم؟ أي نعم في الفقه نعم. وكانوا إذ ذاك بين 1400 و1500 فقد رضي الله عنهم وأرضاه. المسألة الخامسة، سب الصحابة تبرؤ منهم، وإذا سب بعضا فهو تبرؤ منه، تبرؤ ممن سب، أو بعض تبرؤ ممن سب، لأن حقيقة التبرؤ عدم الرضا عمن سب وكره ما فعل، وإلا فإن الراضي يحمد ويثني، والمبغض هو الذي يسب ويتبرأ. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة، فقال لا تسبوا أصحابي، وهذا يقتضي التحريم. فكل سب للصحابة محرم، وأكد ذلك بقوله من آذاهم فقد آذاني، وأذيته محرمة كبيرة، وكذلك إذاء الصحابة، فقد قال عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذاء الصحابي احتمال للإثم المبين، وهذا دخول في المحرمات الشديدة. ومعنى السب أن يشتم بلعن أو ينتقص أو يطعن في عدالتهم أو في دينهم، أو أن ينتقصهم بنوع من أنواع التنقص عما وصفهم الله به، وهذا يختلف بأنواعه. قد يشتم بعض الصحابة فهذا سب، قد ينتقص من جهة دينية، وقد ينتقص من جهة دنيوية، أو ينتقص من عدالته مثلا في الجهة الدينية أن يقول إنه لم يكن مؤمنا صادقا كان فيه نفاق، أو يقول عن الصحابة كان فيهم قلة علم، أو بعضهم فيه قلة ديانة، أو كان فيهم شره على المال أو حب للمناصب، أو كان في بعضهم رغبة في النساء جاهدوا لأجل النساء أكثر من النساء تلذذا في الدنيا هم طلاب دنيا. أما في وصفهم جميعا أو في وصف بعضهم، هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم، وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. وسب الصحابة كما أنه محرم، فقد اختلف العلماء فيه هل يكون كفرا أم لا يصل إلى الكفر. وكما سبق فإن السب مورده البغض، لأنه إذا أبغض مطلقا أو أبغض في جزئية فإنه يسب، فإن السب مورده البغض، ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان والعياذ بالله بالسب. لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ويقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، أو ما يشمل القسمين، وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية. وما يشمل القسمين قد يكون كفرا أكبر أو قد يكون كفرا أصغر، والنفاق قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحال، ويأتي تفصيل الكلام في ذلك. والإمام أحمد وعلماء السلف لهم في تكفير من سب الصحابة روايتان. الرواية الأولى يكفر، وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وفي عدالة الصحابي، وهذا رد لثناء الله عليهم في القرآن، فرجع إذن تكفير السب إلى أنه رد ثناء الله عليهم في القرآن والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في السنة. والرواية الثانية أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل، ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. والقول الأول أي الكفر الأكبر هو المنقول عن السلف بكثرة، فإن جمعا من السلف من الأئمة نصوا على أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فهو كافر، وعلى أنه من شتم الصحابة وسبهم فهو زنديق، اكتب والزنديق هو المنافق، والزنديق هو المنافق. طبعا النفاق إيه، أكبر ولا أصغر؟ أكبر. بل قيل للإمام أحمد كما في رواية أبي طالب، قيل له فلان يشتم عثمان، قال هذا زنديق وأشبه هذا. وهذا هو الأكثر عن السلف، لأن شتم الصاحب تكذيب للثناء أو رد للثناء، سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي أو لأجل دنيا. وقد فصل في بحث السب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شتم الرسول، وذكر الروايات والأقوال في ذلك، ثم عقد فصلا في تفصيل القول في السب وما فصل به حسن وما يدور كلامه عليه رضي الله عنه وأجزاء له المثوبة، أنه يرجع السب إلى أحوال، فطار يكون كفرا أكبر وطار يكون محرما ونفاقا، ولا يتفق الحال، يعني ليس السب على حال واحد، فيكون للسب مراتب أو أحوال. الحالة الأولى أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء، ولا يتولى أحدا منهم، وهذا كفر بالإجماع. يسب جميع الصحابة، هذا فعل الزنادقة والماديين والملحدة الذين يقدحون في كل الصحابة، يقولون هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون، هؤلاء طلاب دنيا، بدون تفصيل كل الصحابة، ولا يستثني أحدا. فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء تقول له تستثني أحدا فلا يستثني أحدا، فلا شك أن هذه زندقة ولا تصدر من قلب يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من نقل الكتاب والسنة وجاهد في الله حق الجهد. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم، كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الشيعة وهو من الرافضة، أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة رضوان الله عليهم الذين خلفوا كما يزعمون عليا، أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان وأشبه ذلك، فيسبونهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا فيهم. فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم. ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا يعني غيظا من موقفهم في الدين فإنهم كفار، لقول الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وجه الاستدلال أن من كان في قلبه غيظ فبنص القرآن من الكفار، فالذين يكون في قلبه غيظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله بالكفار. واستدل بها مالك إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو من سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر. هذا من ناحية اللغة، لأن الكفار من كفر غطى وهذا الزارة، أما من ناحية الاصطلاحي والشرع الحقيقة الشرعية الكفار هو عكس المؤمنين. ما أنا أقول لك تحمل على المعنيين. يا الآية الثانية من يذكرنا بها؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته. لا مش دية شيخ، لا مش دية دكة. دكة كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كفار هنا بمعنى الزراع، أما هذه المعنى الشرعي. الحالة الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعالهم، مثلا يقول: هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع أو هذا لا يفهم أو فيه حب دنيا أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر وإنما هذا محرم لأنه مسبة لأنه مسبة وهو مخالف لمقتضى الولاية. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف إن سب الصحابة أو من سب بعض الصحابة لا يكفر، فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص فيما لا يظهر له وجه، إما في مثل ما ذكرت بعض نقص علم أو في رغبة في الدنيا أو نحو ذلك، ولا يعمم وإنما قد يتناول واحدا أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. وكونه يقلل من علمه أو يقول يحب الدنيا هذا ليس طعنا في عدالته، لأن قلة العلم ليس طعنا في العدالة، وحب الدنيا بما لا يؤثر على الدين ليس طعنا في العدالة يعني الثقة والدين والأمانة، وإنما هذا انتقاص وتجرؤ عليهم بما لا يجوز فعله ويخالف مقتضى المحبة، فهذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر، فهو محرم. يعني اكتب عندك في الهامش: روى الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول: فهذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر، فهو محرم لأنه ليس فيه رد لقول الله عز وجل، ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة، والواجب في أمثال هؤلاء أن يعذروا، وذلك لضرء شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله عز وجل على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحالة الرابعة أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه لاعتقاد يعتقده في أن فعله الذي فعل ليس بصواب، وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي وفعل معاوية ونحو ذلك، فقد يأتي وينتقص البعض لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا، لماذا لم يفعل كذا، وهذا يدل على أنه فعل كذا. وهذا أيضا هو أخص من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وبحالة، وهذا محرم أيضا. وهل يعذر في مثل هذه الحال أو لا يعذر، هذا فيه اختلاف، ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبة والانتقاص، وهذا محرم، ودون الدخول في رد ثناء الله عز وجل أو في انتقاص عام فهذا يجب الإنكار عليه كما يجب في حقه التوبة إلى الله. وهل يعذر أو لا، اختلف العلماء في مقتضى التعذير. التعذير المقصود به التعذير بالجلد أو بالقتل، أما التعذير بالقول والرد عليه وانتقاصه فهذا واجب. المسألة السادسة قوله عز وجل، قوله رحمه الله: وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة دين لأن الله عز وجل أثنى عليه، وتصديق خبر الله عز وجل وانعقاد الولاية لا شك أن هذا دين، بل من أعظم الدين، والصحابة اجتمع في حقهم في ذلك شيئان. أن حبهم دين، وهذا له جهتان: الأولى أن الله عقد الولاية بين المؤمنين فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعنى الولاية المحبة والنصرة، وأعظم المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الولاية والمحبة والنصرة أعلاها. وكذلك قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى على هؤلاء لأجل إنصافهم بالدين، ولا شك أن حب الصحابة من هذه الجهة دين. الجهة الثانية أما تصديق خبر الله فيما أثنى الله به عليهم في آيات كثيرة، سواء ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس، أو ما أثنى به على أهل بيعة الرضوان، أو ما أثنى به على السابقين، أو ما أثنى به على جميع من مع النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معهم، هذا يشمل الجميع. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء حبهم لثناء الله عليهم، لثناء الله وتصديق خبر الله، هذا لا شك أنه دين. وقال الله في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وحرف الجر هنا منهم عند أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون من هنا بيانية لبيان الجنس، والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية وهي لبيان الجنس، يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لو لم يقل منهم لصارت تشمل كل مؤمن عمل الصالحات، وهذا يدخل فيه أجناس التابعين وتبع التابعين ومن وليهم إلى يوم القيامة. فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد بالمغفرة والأجر العظيم، فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الإطلاق منهم مغفرة وأجر عظيم. منهم يعني من الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس منها هنا تبعيضية لأنها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن، وإنما فسرها بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم، وهو الموجود في تفاسيرهم. يريدون أن يكون هذا الوعد ببعض الصحابة لا لكل الصحابة، لكن من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، كقولك الكتاب من ورق مثلا، فهذا لبيان جنسي أو ما شابه ذلك. أما التبعيض فهذا ليكون في الوصف، أن يكون الثاني بعض الأول، وهنا جاء وعدا في الوصف فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون التبعيض في مثل هذا السياق. ولهذا كان عاما بل كل مفسر السلف والأئمة على أن من هنا لبيان الجنس لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. الثاني أن حبهم إيمان لأنه واجب أوجبه الله، وما أوجبه الله فهو من شعب الإيمان، فحب الصحابة إيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام نص في بعض الصحابة على أنه إيمان بقوله: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال: وإحسان، لأنه يدل على أن المحب لهم محسن في دينه، وأتى بما يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصدقه في دينه. أما البغض فقال: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم دين وإيمان وإحسان، كل هذه تتبعض ليست شيئا واحدا، فالناس في حب الصحابة يختلفون، وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم ولفضائلهم، كذلك قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والبغض بغض الصحابة كفر، فإن كان البغض للدين أو للغيظ كما فصلنا فيكون الكفر هنا كفرا أكبر. وإذا كان البغض لأجل الدنيا كما قد تتناول النفوس الكراهة والبغض لأجل الدنيا فهذا كفر أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكون بعض الصحابة قاتل بعضا آخر هذا آخر هذا فيه دخول في خصال الكفار، لهذا قال لا ترجعوا بعد كفارا. ولا شك أنه قد يكون الباعث على ذلك البغض والكره، لأن القتال يكون معهما في النفس، لكن مع تقاتل الصحابة فإن بعضهم لم يصب بعضا يعلي بلسانه، والنفس قد يوجد فيها ما لم يسلم منه البشر. فإذا الكفر هنا قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر بحسب نوع البغض ونفاق، لأن آية النفاق أن يبغض من نقل هذا الدين وحفظ الإسلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في عهده كانوا يبغضون الصحابة ويتولون الكفار، ووصفهم الله في ذلك بقوله المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعضهم من بعض. والنفاق هنا قد يكون نفاقا أكبر اعتقاديا بحسب حال البغض، وقد يكون نفاقا عمليا بحسب نوع السبب أو نوع البغض وعدم المحبة. وطغيان يعني أن بغضهم طغيان طغى فيه صاحبهم وجاوز الأمر، فالله عز وجل أمر بحبهم أو أمر بموالتهم، وهذا معناه أنه أمر بحبهم وأثنى على من ترد عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لهم، وهذا معناه أن الذي خالف ذلك فهو قد طغى وتجاوز الحد في ذلك. المسألة السابعة، العلماء صنفوا في الصحابة مصنفات في بيان ما يجب لهم وفي الثناء عليهم وذكر أخبارهم وسيرتهم. ولا شك أن الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهاد، وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقع في الصحابة أو في بعضهم، فإن من مقتضى الولاية أن ينصر الصحابة بالتأليف والرد والذب عنهم ويبغض من يبغضهم، وهذا يقتضي أن من الجهاد في سبيل الله ومن المحافظة على الدين أن ينال وأن يرد وأن يجاهد ممن يقدح في الصحابة أو يطعن في عدالتهم أو يشكك في صدقهم وفي حفظه ونحو ذلك. وهذا هو الذي صنع أئمة الحديث، فإنهم رحمهم الله لم يصنفوا المصنفات لحب التصنيف في الغالب، ولكن لأجل نصرة الدين وإفراد ما أوجب الله البيان فيه التأليف في الصحابة. أما التأليف المستقل أو فيما كتب في أو فيما كتب أهل الحديث مناقب الصحابة مناقب المهاجرين مناقب أبي بكر مناقب عمر إلى آخره كما في كتاب المناقب في البخاري أو كتاب فضائل الصحابة في مسلم وغير ذلك كما هو معروف، فهذا من الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة. فالذي ينبغي لطلاب العلم خاصة في هذا الزمن أن ينتبهوا لهذه الأصول وأن يعلموا ما فيها، وأن تكون عدتهم دائمة في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه في المواطن التي تنتقص فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبحهم الله عز وجل. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. بعد أن ذكر الطحاوي محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأننا نتولاهم جميعا ولا نتبرأ من أحد منهم، أتى إلى مسألة عظيمة فارق فيها أهل السنة من عداهم من الخوارج والرافضة وأشباههم في مسألة الخلافة ومن الأحق بالخلافة ومن الأفضل، وترتيب هؤلاء على ما جاء في النصوص وعلى ما قرره الصحابة والأئمة من بعدهم. فقالوا ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك أن الخلافة يثبتها أهل السنة لأبي بكر دون غيره استحقاقا للخلافة أو تقديما له أو تفضيله بخلاف ما عليه الرافضة وبعض الفئات الأخرى، وهذا في الأصل كما سبق أصبح من العقيدة، لأنه في أمر الخلافة التي بسببها وبسبب البحث في الخلافة افترقت الأمة إلى فرق كثيرة. فأول خلاف وقع في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الذي يلي المسلمين بعدهم صلى الله عليه وسلم، ووقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار ولم يطل وأجمع المسلمون في وقت قصير على استحقاق أبي بكر الخلافة كما سيأتي بيانه. وها هنا مسائل: المسألة الأولى أن خلافة أبي بكر الصديق أجمع عليها أهل السنة والجماعة وغيرهم من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وسائر الفرق عدا الرافضة ومن نحى نحوهم. فخلافة أبي بكر الصديق وأنه هو المستحق للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أجمع عليه هؤلاء واختلفوا في مأخذ الخلافة وأحقية أبي بكر بالخلافة، هل لأن خلافته ثبتت بالنص الجلي أو أنها ثبتت بالنص الخفي أو أنها ثبتت باختيار واتفاق الصحابة رضي الله عنهم على ثلاثة أقوال. يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر صراحة أو تعريضا أو أن الصحابة اختاروا أبا بكر الصديق؟ القول الأول أن أبا بكر الصديق ثبتت خلافته بالنص الجلي، ويعنون بالنص الجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى خلافته وأوضح أنه الأحق بعبارات مختلفة وأدلة متنوعة بدلالات قولية وفعلية يحصل من مجموعها التنصيص على أن الذي يلي الناس بعده هو أبو بكر. وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث، وهو قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأصحابه الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية، وهذا أيضا اختيار ابن حزم وجماعة من الظاهرية، وهو الذي حرره المحققون أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فإنه قال: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على خلافة أبي بكر الصديق بدلالات كثيرة من قوله وفعله، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. القول الثاني أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي، يعني بالدليل الخفي والإشارة، فهذا هو الذي ذهب إليه الحسن البصري فقال حينما سئل هل كانت ولاية أبي بكر بالنص عليه، فقال: لقد كان أبو بكر الصديق أتقى لله من أن يتوسب عليه، يعني الخلافة. وذهب إلى هذا أيضا جماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة والدليل، ويعنون بذلك ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم من تقديم أبي بكر في أمر الدين في الصلاة بقوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وفي صحبته له وفي بيان فضله وعدم تقديم غيره عليه في الفرض. القول الثالث أنها ثبتت بالاختيار، ويعني بذلك اختيار المسلمين له في سقيفة بني سعيدة، وإلا فعند هؤلاء لم يكن ثم نص، وإلا لاحتدوا به عند الخلاف، وهذا ذهب إليه أيضا كثير من أهل الحديث وطائفة من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام، فإنهم يرون أنها ثبتت بالاختيار. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أنها ثبتت بالنص الجلي الذي لا يحتمل غيره، ويدل على هذا عدد من الأدلة. طيب، خذوا بالكم المسألة دي، فإن قال قائل: كيف ثبتت الخلافة بالنص لأبي بكر ووقع الحوار والنقاش والنزاع بين الصحابة الأنصار في سقيفة بني ساعدة حتى قال الحباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير؟ الجواب أن الخلاف وقع لأنهم كانوا لا يعلمون النص، فلما أعلمهم أبو بكر بالنص سلم الجميع. تاني، لما حدث الكلام والحديث ده إخواننا في البخاري، وحديث ممتع اللي هو قصه عمر بعد وفاته مما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بايعوا أبو بكر الصديق، وكان سبب ذكر عمر للحديث أنه وهو في سنة من السنين سمع رجل يقول: ما كانت خلافة أبي بكر إلا فلتة. فلتة، فسمع عمر المقالة فأراد أن يتكلم في الناس ويوضح الأمر، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف قال: لا يا أمير المؤمنين، أنت في الحج ومعك الأعراب وأهل البوادي، فربما تكلمت بالكلمة لا يحسنون فهمها، فتطير عنك في الآفاق. اصبر حتى ترجع إلى المدينة وتجلس مع المهاجرين والأنصار وتتكلم. وقد كان وأشار عليه بالصواب. يبقى فعلا يا إخواننا كما نقول دائما ليس كل ما يعلم يقال، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوله إلا كان لبعضهم فتنة. ومن أجل هذا قبل أن تتكلم معايا مصطفى أو تكتب على الفيسبوك أو على اليوتيوب كلمة، خد بالك ليس كل القوم يعرفونك، ومن كان يعرفك فليس كل من يعرفك يحبك، فربما يأخذ الكلمة منك يطير بها في الآفاق على غير ما تريد. يبقى أنا حسس وأنا أتكلم فرق كبير بين أتكلم مع أخواتي وأقول يا ده مصطفى كذا محمد، واخد بالك، وأتكلم بكلام براحتي. ليه؟ إخواتي عارفيني كويس، يعرفون المعتقد ويعرفون المنهج ويعرفون عني كل شيء. لكن لما أجي على المنبر أو أكتب على الفيسبوك أو غير ذلك، ما هو فيه مبغضين يتربصون بي الدوائر، فممكن يسمعون مني الكلم يأخذونها على غير محملها يطيرون بها في الآفاق، وأنا الذي تسببت في ذلك. لذلك لما قال له ابن عوف يا أمير المؤمنين إنك الآن في موسم الحج، ويجمع فيه البدو والأعراب، فربما تقول الكلمة يسمعها الرجل ويفهمها على غير مرادها فيطير بها في الآفاق. اصبر حتى ترجع إلى المدينة وتتكلم، وهناك بقى عندك الصحابة وعندك البدريين وعندك فلان هيستوعبوا كلامك. لدرجة قال أفعل إن شاء الله. فرجع سيدنا عمر رضي الله عنه المدينة، واخد بالك، وقال أول جمعة إن أبقاني الله لأتكلم. ابن عباس ديري فأم رايح قاعد جنب المنبر قبل الجمعة بكتير، فدخل عليه أظن واحد من أصحاب ما أذكر اسمه، قال ما لك يا ابن عباس؟ قال ليتكلمن عمر بن الخطاب اليوم كلاما ما تكلمه من قبل. يقول الصحابي فقلت وما عساه أن يتكلم؟ هيقول ليه يعني؟ ما الأمور عندنا كلها واضحة. وبدأ رضي الله عنه وأرضاه ولله ضره من إمام يتكلم عن القضية من أولها إلى آخرها، وذكر الخلاف الذي حدث في سقيفة بني سعيدة، لدرجة إن الحباب بن المنذر قام وقال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. وخبرك أنا جذيلها المحكك، يعني عاوز أقول لهم أنا الرجل. فالجذيل كان عود من يوضع في الأرض مخصوص كده، الجمال إذا أصيبت بجرب تحتك فيه، وخبرك قال لهم أنا كده. وعذيقها المرجب، العذيق تصغير عثق، وهو العود الذي كان يوضع تحت النخلة إذا ثقل حملها حتى لا تسقط، منا أمير ومنكم أمير. فقام صديق الأمة وقال سيفان في غمد واحد لا يصطلحان، وخبرك يعني مش ممكن يستحيل. فقام صديق الأمة وفصل الخطاب ونهى النزاع، فقال لقد علمت يا سعد بن عبادة سيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد الأئمة من قريش. فقام سعد وقال صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء، وانتهت. فقام صديق الأمة وقال أختار لكم أحد الرجلين، إما عمر وإما أبا عبيدة، بايع أحد هذين الرجلين. فقام عمر وقال لأن أتقدم على أقوام فيهم أبو بكر أحب إلي من أن أقدم فيضرب عنقي، أبسط يدك أبيعه، وانتهى الأمر. يبقى من قال، ركزوا، من قال أن الخلافة ثبتت لأبي بكر الصديق بالنص الصريح ويتعارض معه ما حدث في سقيفة بني سعيدة، نقول أن هذا حدث قبل أن يعلموا النص. وتبارك أخواننا، لذلك لما جلس هارون الرشيد مع أبي بكر بن عياش وقال له ما الدليل على خلافة أبي بكر عليكم السلام؟ ما الدليل على خلافة أبي بكر؟ فقال له أبو بكر بن عياش، خليك معايا وليد، قال له: سكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمن. فقال له هارون الرشيد: ما زدتني إلا عمى، وضح لي. فقال: نعم. قال أبو بكر بن عياش: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 يوما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبا بكر بالناس، فسكت المؤمنون لسكوت رسول الله وسكت رسول الله لسكوت الله. هذا معنى سكت الله وسكت المؤمنون وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أخوانا ده الرأي الراجح، إن فعلا خلافة أبي بكر الصديق ثبتت بالنص، بالنص الصريح. ولكن النزاع الذي حدث في بداية الأمر ده نزاع، النص لم يصلهم، والإنسان لا يعاتب ولا يلام طالما أن النص لم يصله، ولكن وصله النص. يعمل إيه؟ أمة النصية، لا اختيار لنا بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. ها واضح يا إخوانا المعلومات دي قبل أن نقرأ؟ طب نصبر نصبر معايا يا اخوانا كده، اتفضل. اي نعم، لا بس احنا قبل ما قبل ان تكمل كلامك اخي الفاضل، ما عندناش فصل بين الدين والسياسه ابدا. الدين هو السياسه، لان الغرض من الرسالات ان يسوس الانبياء قومهم، واخد بالك؟ والدين الغرض منه ان يمشي الناس على الدنيا بامور معينه يسعدوا في الدنيا والاخره. اتفضل. طبعا اخونا يسال، يعني اصل كل يا شيخ وليد راجع لايه؟ ان كثير من الناس يفصل بين الدين والسياسه. خطا، خطا بين. شريعه الاسلام كما ذكرنا قبل ذلك من خصائصها المجمع عليها انها شامله لكل مناحي الحياه. نتكلم في السياسه والعلاقات الخارجيه والداخليه، ونتكلم في كل شيء. ليه؟ لان الدين مهيمن على كل شيء، فما عندنا فصل بين دين وسياسة أبدا. ولكن القضية فين؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، هو ده أهم شيء. أنا الأخ عاوز يتكلم في قضية معينة أقول له أصبر. القوم الذين تحدثهم أيستوعبون كلامك أم لا؟ لذلك ده كله بيندرج تحت أصل، وهو ولوع كثير من المتكلمين بغرائب العلم، خبرك؟ وهذا يرجع إلى أصل، وهو حب أن يلفت أنظار الناس إليه لتعلو منزلته في قلبه، في قلوبه. لا مش كده خالص، وليس كل ما يعلم نقال. وهذا الذي أشار إليه نبينا، وهو الحديث عند البخاري من رواية عمر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. انتبهوا يا اخواننا الامور دي لانها في منتهى الخطوره. يا باشمهندس محمد،
في سؤال في الموضوع.
اتفضل.
صلى الله
عليه الصلاه والسلام.
ما انت محدث قوم،
ما انت من محدث قوم عقولهم
حتى يكونوا معظمهم
فتنه.
طيب احنا متفقين اللي في الاميه دي ليه؟
ده لازم.
أليس كذلك؟
بلى.
أنا بقى أجي أتكلم في أي أمر ديني بهشكل بقى عشان الناس مش هتستوعب اللي
بقوله. لا، أختار ما يناسبهم. وأختار ما يناسبه والأمية الدينية. أتنزل ما فيش فائش. لا لا، مش مشكلة خالص.
لكن
ولكن الصواب
ما عندهمش فكرة عن.
يعني مثلا أنا هقول لك على حكاية من باب المثال، وكأني ضربت لكم هذا المثال قبل ذلك. قلنا إن الشريعة المطهرة عليكم السلام أمرت الرجل إذا كان في سفر ولم تعلم امرأته بموعد مجيئه، سافر هتجي امتى يا حاج محمد؟ قلت لها والله بظروف، بعد يومين بعد ثلاثة بعد خمسة ما عرفش، سيبها بظروف. فقدر ربنا عز وجل ورجع ولم يتمكن من إعلام امرأته بموعد رجوعه، الهاتف المحمول فصل، والمهم ما عرف يتمكن، واخد بالك؟ فلما وصل إلى البلد كان وصوله إلى البلد بعد صلاة العشاء. الشرع والدين قال يشوف له جامع يبات فيه وما يروحش يخبط على الباب. طبعا الكلام ده لو احنا اتكلمنا قدام عامة الناس ده هتبقى فضحة بجلال، واخد بالك انت ازاي؟ ليه؟ لن يستوعب. يبقى هنا اتكلم انتقي الكلام تبقى. طب هو ده من الدين وأريد أن أعلمه للناس، وهذا من دين الله سبحانه وتعالى، ليس من اختراعنا. يبقى في حد يقول التدرج في نشر العلم الديني، واخد بالك؟ يعني مثلا عندنا فقه الجنائز، أنت لما تيجي تشرح فقه الجنائز يسبقه فقه كثير. فعندنا مثلا من الشرع أن الذي يتولى دفن المرأة من أول رفع الجثة من على السرير، السرير يعني إيه؟ على ها؟ السرير يعني إيه؟ ما أسمع يا ولدي، النحش، إيه ماشي، حتى وضعها في قبرها يتولها المحارم. طيب أنت لما تتكلم ممكن ما حدش يستوعب، أو يقولك طب لو ما فيش محارم، ومثلا يقولك طيب ليه؟ طب إحنا ده ست ميتة، ومن الذي يفكر في هذا؟ يبقى لا يستوعبون. يبقى لزاما علينا احنا ما نريد ان نتكلم في مسألة معينة العقول لن تستوعبها، لابد ان نمهد لها، لان انتشار الأمية الدينية يجعلنا نبدأ من ألف باء في شرع الله، بل ان كان هناك شيء قبل ألف باء نبدأ به. ماشي يا جماعة، نكمل يا اخواننا المبحث بتاعنا. تفضل يا اخي فاضل. لا لا لا، غير صحيح. ماشي يا اخي فضل، قول تفضل، كلم براحتك خالص.
يعني احنا
يعني ماذا استدل بها على ايه؟ ما هو يعني بعيد عنك يا ولدي، ايه معنى فلت؟ ما هو ده الاشكال وعدم الفهم والفقه. الفلت تطلق على الليلة الاخيرة من الشهر الحرام، فاذا ادرك الناس منه شيئا مما يحل لهم الا يفعلوه في الشهر الحرام يقولوا فعل هذا فلتة. يعني عندنا مثلا الاشهر الحرام، قبل الاشهر الحرم بيوم واحد، بعد كده يخش في شهر الحرام لا يفعل شيء، فجيه في الليلة دي يتفعل يقول فعلها فلتة. يبقى هو إيه معناه؟ انتهت هذه الفرصة وفعل الشيء معي، وليس طعنا في خلافة الصديق. أنتم معي يا أخواننا في الأمر ده؟ فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ. ها؟ الماترودية فرقة من الفرق الضالة، انحرفوا في أسماء الله عز وجل وصفاته، ولهم كلام في القدر وفي الإيمان كلام مخالف، فرق من الفرق الضالة، أتبع أبي منصور الماتريدي. نعم.
في السياسة،
ايه المقصود بالسياسة؟ ما نظن نعرف ايه المقصود بالسياسة. قال لا، الشرع امرنا الا نتكلم في ولاة الامور بنقص، مظبوط، وان ندعو لهم بالخير، هذا من صلب السياسة، واخد بالك؟ الشرع امرنا الا نطيع احدا في معصية الله، الشرع امرنا ان نسمع لولي الامر اذا قيد المباح، هو ده. امال هنتكلم سياسه نقول ايه؟ هنقول البرلمان والمجلس الشعب والكلام ده دي من السياسه، دي محاذير شرعيه بننبه عليها. معايا؟ ايوه يا رضا اتفضل. ايوه صحيح، بس ايه معنى كلمه فلتر؟
في بعض الاقوال المبتدع زبروه على ان المساله خلافيه.
ايه اللي خلافيه بقى؟
على ما حدث من الثورات.
كيف يعني؟ ايه وجه الاستدلال في ده؟ مالهم بقى اختلفوا؟ طب ما كويس، طب وجيه النص خلاص ما فيش خلاف. ها؟
قال ايه؟
قال
هذه النص ولم يقل ان ابو بكر قال النص.
طب خلاص، ما يبقى الراجل صاحب هوا، نعمل فيه ايه بقى؟ الراجل اتى بجزء وترك الباقي، راجل صاحب هوا ده لا يذكر، هذا ضل مضل صاحب هوا. طيب نكمل المساله ان شاء الله. والصحيح من هذه الأقوال كم قول يا أخوانا دلوقتي في خلافة أبي بكر؟
ثلاثة.
كم يا شيخ علي؟
ثلاثة.
الأول شيخ محمد
اللي هو ما نص عليه،
بنص الصريح. قول الثاني شيخ علي
اللي هو
الأرجح، حاجة نص الثالث يا شيخ، الثالث يا أحمد. ها؟ نعم؟ لا أخوك قال النص الصريح
وعلي.
لا أخوك محمد قال النص الصريح، أخوك علي قال النص الخفي. فضلتك هتقول إيه؟ اتفضل يا هات، قول يا محمد. اختيار الصحابة له، اختيار الصحابة له. طيب، والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أنها ثبتت بالنص الجلي الذي لا يحتمل غيره. ويدل على هذا عدد من الأدلة. الأول أن أبا بكر هو أفضل الأمة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة جميعا لم يكن أحد منهم يتقدم أحد من الصحابة على أبي بكر في الفضل. ومعلوم أن فضله كان بنص القرآن وبنص السنة على تقديمه على غيره في الفضل، وأنه اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وفي قوله لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله وفي قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لذلك من الأدلة القوية التي تدل على فضل أبي بكر واقعتين، واقعة حدثت بينه وبين عمر، وواقعة حدثت بينه وبين ربيعة ابن كعب الأسلمي. حاصل الواقعتين حدث خلاف بين أبي بكر وبين ربيعة ابن كعب الأسلمي، كويس؟ فسب أبو بكر ربيعة، كويس؟ فقال له أبو بكر ردها علي يا كعب يا ربيعة حتى تكون قصاص. فقال له ربيعة لا والله بل غفر الله لك يا أبا بكر. فقال أبو بكر ردها علي وإلا استعديت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لا أردها عليك، غفر الله لك يا أبا بكر. فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن صاحبكم قد غامر. وذهب خلفه ربيعة وقوم ربيعة، فقال قوم ربيعة على ما يستعد عليك رسول الله وهو لك أظلم. فقال خلوا بيني وبين أبا بكر. فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ربيعة، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكنت له أظلم، فقلت ردها علي. فقال لا غفر الله لك يا أبا بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم غفر الله لك يا أبا بكر. مستوعبينها يا أخوانا؟ ما ينفعش ردها عليك، ردها عليك إزاي؟ ده أنت أبا بكر. ونفس الأمر حدث مع عمر، فقال له أبو بكر ردها علي يا عمر، قال والله لا أردها عليك. بل غفر الله لك يا أبا بكر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم غفر الله لك يا أبا بكر. يرضها عليك؟ لا، ما يليق أبدا وما يجوز. لما أبو بكر الصديق؟ فكيف يكون هو بهذه المنزلة ونسمع خبثاء يطعنون في دينه وفي عدالته ومع ذلك ننظر إليهم أو نقترب منهم أو نتردد في تكفيره؟ هذا والله عين الإنهزامية في دين الله عز وجل. طيب، وهذا دليل في وفي قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذا دليل في مسألة تأتي ونحو ذلك من الأدلة التي فيها بيان فضله. والمسلمون لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد منهم يقدم أحدا في الفضل على أبي بكر، ومعلوم أن الإمامة تكون الأفضل، والفضل له شعب، منها الفضل في الدين والفضل في العلم والفضل في التقوى ونحو ذلك، وكذلك أن يكون قرشيا في إمامة الاختيار. في إمامة الاختيار، إيه معنى إمامة الاختيار يا شيخ؟ يعني أهل الحل والعقد بيختار، ووجدوا أمامهم خمس كلهم عدول وأهل علم وتقوى ودين وورع وتساوى، ولكن أحدهم قرشيا يقدم القرشي. وهذه كلها كانت موجودة في أبي بكر الصديق، فالتنصيص على أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة من مجموع أدلة كثيرة في التنصيص على فضله وأنه أفضل وعلى اختصاصه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أن الأفضل هو الأحق بالخلافة، وهذا تنصيص على أن أبا بكر هو الذي توجه فيه توجد فيه شروط الخلافة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الأخير أمر الناس أن يقدموا أبا بكر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لذا قال بعض الصحابة إذا ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا، يعني أن تقديمه في الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة دليل، بل هي نص على أنه هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم إنه لما دعا بكتاب ليكتب لهم قال هلم أكتب لكم كتابا لا تضل بعده، فقال عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قد غلب عليه الودع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. وهذا اجتهاد من عمر حمله عليه أنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيذكر غير أمر الولاية، لأن أمر الولاية الدليل عليه قائم بأدلة كثيرة أخرى، فلا تحتاج إلى عهد مكتوب خاص يعهد إليهم به، فخشى أن يقول شيئا آخر ويكون ذلك فتنة للناس، لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال بشر والناس قد لا يدركون كل شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد الكتاب بالعهد لأبي بكر، وعمر رضي الله عنه منع، أو رأى كما قال بعض أهل العلم أنه لا يجب الكتاب لأنه إن كان تنصيصا بالولاية فهذا مدل عليه بغيره، قال بعض العلماء ولا يحمل قول عمر على أنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكتب شيئا آخر، ولكن نظر في أن الأمر لم يكن على الإيجاب وإنما كان من باب الرحمة بهم، قالوا وباب الشفقة والرحمة لا تلزم فيه الاستجابة، وخاصة في مثل مرضه صلى الله عليه وسلم، والأول هو الأظهر في تحليل قول عمر. ومما يدل أيضا على تنصيصه أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ومما يدل أيضا على أنه عليه أنه أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجده، كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والأدلة على هذا كثيرة متنوعة، في أن أبا بكر كان منصوصا على استحقاقه للخلافة بعدة أدلة يؤخذ منها أنه نص جلي لا يحتمل التأويل. أما القول الثاني وهو قول من قال إنها ثبتت بالإشارة فهذا فيه نظر، لأن الإشارة هي الشيء الخفي وهذه الأدلة ظاهرة في الدلالة. وأما من قال بالاختيار فلا شك أن أبا بكر الصديق اختاره المسلمون بل أجمع عليه المسلمون، وقد نقل الحاكم في المستدرك وصححه أن عبد الله ذكر إجماع المسلمين على خلافة وولاية أبي بكر، ونقل ذلك أيضا عن طلحة بن عبيد الله وعن الشافعي وعن جماعة حق الإجماع على اختيار المسلمين لأبي بكر الصديق، وثبوتها بالاختيار هذا لا شك فيه، لكنه ليس ثبوتا مستقلا، انتبهوا، بل هو تبع لتنصيص النبي على أبي بكر في بيان فضله ومنزلته صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الأحق بالتقدم في أمر الدين وفي الإمامة العظمى. المسألة الثانية خلافة أبي بكر الصديق وبيعته تمت في سقيفة بني ساعدة في القصة المعروفة، حيث اختلف المهاجرون والأنصار ثم آل الأمر إلى أن يكون الخليفة من قريش لقوله الأئمة من قريش. أيضا مما ذكر أو مما قاله عمر وبيروي سقيفة بني السعيدة بيقول إيه؟ فأتانا آتم وقال لي أنا وأبو بكر أدرك هذا الحي من الأنصار، فإنهم اجتمعوا في سقيفة بني السعيدة. يقول فخرجت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح، وبينما نحن نسير يقول زورت في نفسي كلاما أقوله بين يدي أبي بكر، يعني باللغة بتاعتنا جهز خطبة. يقول فلما ذهبنا إذا برجل مغطى بثوب، فقلنا من؟ قالوا سعد بن عبادة. قلنا ماله؟ قالوا يشتكي الحمى. يقول فإذا خطيب الأنصار بدأ يتكلم ويتكلم ويتكلم، نحن الأنصار يعني وزراء رسول الله ونصر الدينه إلى غير ذلك. يقول فلما أردت أن أتكلم بين يدي أبي بكر قال اسكت. يقول فخشيت أن أغضبه فسكت. فبدأ يتكلم يقول عمر فوالله ما ترك من فضل ذكره الله للأنصار إلا وجاء به، وما ترك من فضل تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار إلا وجاء به، ووالله لقد تكلم كلاما من بديهته خير مما كنت زورته. يعني سيدنا أبو بكر تكلم بالبديهة كلام أفضل من الذي كان يذكره عمر لما حضره، وهذا يدل لا شك على عظم فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول ثم آل الأمر إلى أن يكون الخليفة من قريش لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، يعني في قريش. ثم قدم أبو بكر الأدلة التي ذكرنا، واجتمع المسلمون على بيعة أبي بكر الصديق، ومن الصحابة من حصلت منه البيعة التي هي التزام لهذا الإمام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة بصفقة اليد، وهذا كما حصل من علي بن أبي طالب ومن طلحة بن عبيد الله وآخرون لم يبايعوا مباشرة بصفقة اليد، وإنما بايعوا لما بايع أهل الحل والعقد. ومعلوم البيعة قسمان، بيعة لأهل الحل والعقد ومن استطاع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد والعهد، والبقية يبايعون بيعة شرعية باللسان أو باعتقاد القلب، انتبهوا، بالتزام طاعة هذا الخليفة وهذا الإمام. يبقى أنا لا أستطيع أن أصل لولي الأمر ولن أستطيع أن أسمعه أنني قد بايعتك، ولك السمع والطاعة، ولكن أنوي بهذا في قلبي. فإذا تمت ولاية الأمر لرجل ولم أنوي بقلبي مبايعته هذا من فعل الخوارج، وهذا المعني بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يبقى لابد من البيعة، وهي النية بالقلب أن هذا أميري وهذا رئيسي وله السمع والطاعة. يقول وعلي رضي الله عنه ومن معه قال طائفة إنهم لم يبيعوا إلا بعد 6 أشهر أو بعد بضعة أشهر أو 3 أشهر أو أكثر أو أقل، وإنهم لم يكونوا يرتضون تلك البيعة، وهذا غلط كبير، بل علي رضي الله عنه قد بايع ولكنه لم يقدم على أبي بكر حتى توفيت فاطمة، وكذلك طلحة بن عبيد الله تأخر في إعطاء أبي بكر الصديق ثمرة القلب وصفقة اليد في البيعة، وهذا تأخر له أسباب من أهمه. أن السبب الأول أن علي وطلحة من العشر ومن المقدمين، وقد أخروا أو لم يدعوا أو لم يأتوا إلى الشورى في السقيفة وفي اجتماع الأمر، فرأوا أنهم لم يكن لهم الأمر في الشورى أنهم حينئذ ليسوا من أهل الحل والعقد، فلا يلزم أن يستعجلوا في إعطاء البيعة بصفقة اليد. السبب الثاني أن علي رضي الله عنه راعى فاطمة فيما كان في شأنها، إن صحت الحكاية فيما كان في نفسها في تأخير بعض الميراث، وأبو بكر أخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لا نورث ما تركناه صدقة، وكان علي رضي الله عنه يراعي حال فاطمة لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في شأنها إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أباها. فتأخر علي لسبب ليس راجعا إلى أحقية أبي بكر في الخلافة ولا إلى أحقيته بالبيعة، بل إلى مسألة يرى أنها الأفضل في مراعاته لفاطمة، أو لأنه لم يكن من أهل الشورى فلا تلزمه المبادرة مع حصول بيعته لأبي بكر، حيث ذكر هو أن المسلمين والصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر. السبب الثالث أن التأخر قد يحصل، والتأخر أو التقدم ليس أمرا قادحا في استحقاق أبي بكر للخلافة ولا إلى إجماع الناس عليه، لأن التأخر كما سبق مرده إلى ترك الأفضل من البيعتين وهو بيعة اليد، فإذا حصلت البيعة الواجبة وهي بيعة الاعتقاد بيعة الالتزام بمبايعة المسلمين وارتضائهم حصل القصد الشرعي. والأمر الثاني يمكن أن يكون له أكثر من سبب فلا يجعل قادحا لا من جهة علمية ولا من جهة عملية أيضا. لهذا من نقل أن علي رضي الله عنه أو طلحة أو نحو ذلك لم يكونوا يرتضون خلافة أبي بكر أو أنهم جاملوا لما رأوا الأمر استقر وأن علي كان الأحق ونحو ذلك، هذه كلها أقوال هي من أقوال أهل الروافض والبدع الوخيمة، ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلا في أن يقدم نفسه لا في الفضل ولا في الخلافة على أبي بكر، بل المسلمون تبع لأبي بكر وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثالثة، خلافة أبي بكر طعن فيها الرافضة ولم يقتصروا على ذلك، بل طعنوا في أبي بكر وطعنهم في الخلافة يريدون منها أن أبا بكر وعمر اغتصب الخلافة واغتصب الولاية وكان الأحق بها علي، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في حديث غدير خم المعروف، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ومنزلة هارون من موسى أنه قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى لا يدل على استحقاقه للخلافة مطلقا، وإنما على استحقاقه للولاية في تلك السفرة التي سافرها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي لما ذهب فإن علي صار منه بتلك المثابة وطيب خاطره وشرح صدره بهذه المنزلة، إذ لم يرافقه، وهذا شيء مؤقت لا يدل على التقديم في حال من الأحوال. ولما حد أبو بكر بالناس عن 9 من الهجرة كان هو الأمير أمير الحج، وعلي رضي الله عنه كان معه ليقرأ على الناس أول سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 يوما واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وسبب إرسال علي مع أبي بكر أنه كان من عادة العرب أنها لا تقبل الأمر الجلل إلا من الرجل نفسه أو من ذي قرابة منه بقوله فرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدث اختلافا في هذا الأمر، وأن يعلن البراءة من المشركين في ألا يحد بعد العام مشرك، وأن يعلنها أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته رضي الله عنها. وهذا يدل على أنه كان من أبي بكر تابعا، وكان أبو بكر هو الأمير. وما ذكره من قولي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إنما هذا في شيء مؤقت لا يدل على منزلة عامة. ولذلك كان علي في النفر الستة الذين عهد إليهم عمر في اختيار الخليفة، فكان من اختيارهم أنهم اختاروا عثمان خليفة للمسلمين، ولهم في ذلك يعني للرافضة في ذلك أقوال وأراء. في القدح في أبي بكر وعمر وعثمان معروف، عملهم الله بما يستحقون. المسألة الرابعة، قال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، يعني أن تقديم أبي بكر لأجل تفضيله فهو الأفضل وهو المقدم، كذلك عمر هو الأفضل وهو المقدم، كذلك عثمان هو الأفضل وهو المقدم، ثم علي هو الأفضل وهو المقدم رضي الله عنهم أجمعين. فإثبات الخلافة فيه إثبات الفضيلة، وأيضا المسألة عكس إثبات فضل أبي بكر على جميع الأمة فيه إثبات الخلافة له، وتقديم أبي بكر على جميع الأمة في الفضل هو تقديم لأبي بكر على جميع الأمة في استحقاق الولاية والخلافة. قال بعدها ثم لعمر، فعمر رضي الله عنه في الفضل في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق وهو في الخلافة أيضا الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافته بالإجماع ثبتت بالعهد من أبي بكر، حيث إن أبا بكر الصديق نص على عمر بالخلافة بعده. لهذا لم يختلف المسلمون في أن يكون بعد أبي بكر عمر بن الخطاب، وفضائل عمر أكثر من أن تحصر ومناقبه كثيرة مبثوثة، وفي عهده اتسعت بلاد المسلم الإسلام وانتشر لواءه وكثر الداخلون في الدين ورغمت أنوف الكفرة والمشركين، وصار الصحابة والمسلمون إلى أمكنة بعيدة، وكان في عهده يأخذ نفسه بالحزم والشدة على نفسه وعلى قرابته، حتى إنه قيل له في آخر أمره ألا تعهد عبد الله بن عمر، فقال يكفي أن يشقى بهذا الأمر واحد من آل الخطاب. وكان عمر من أحزم الناس في أمر الولاية، بل كان أحزم هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق في أمر الولاية، ومع أنه كان متصفا بالقوة والبأس والهيبة، وكان أبو بكر متصفا بالرقة والرحمة والسعي في الحدث عن قلب الرحيم، فإن أبو بكر كان في الولاية أفضل منهم، ومقام أبي بكر في الولاية كان أفضل وأرفع في مقام عمر. فأبو بكر الصديق هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف العظيم الذي لم يثبت له عمر ولم يثبت له كثير من الصحابة أجمعين. عدم الثبات من عمر أنه راجع أبا بكر الصديق كيف تقاتل أقواما، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس الحديث، فطبعا عتب عليه صديق الأمة لما قال له عمر تألف الناس، قال على أي شيء أتألفه، على حديث مفترى أو على حديث مكذوب أو على شعر مفترى. فولاية عمر بالاتفاق وبالإجماع من أهل السنة أنها ثبتت بالعهد العهد من أبي بكر، وأنه هو المستحق لها، إلا خلاف الرافضة المعروف. قال بعدها ثم العثمان، وعثمان ولي الخلافة بالاختيار. فعمر لما ولى الخلافة وليها بعهد ثم استمر، فلما قربت وفاته وشهادته قال إن أعهد فقد عهد أبو بكر، وإن أترك فقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل الأمر شورى في النفر الستة، فآل إليهم الأمر فاختاروا أفضلهم وأعظمهم صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومقام صدق في الإسلام، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فخلافة عثمان ثبتت بالاتفاق، ثبتت باختيار أهل الشورى الخاصين، وهم الستة من العشرة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال ثم لعلي بن أبي طالب، وتثبت الخلافة بعد عثمان لعلي، وعلي بن أبي طالب لم يجمع عليه المسلمون في عدي مع أنه الأحق من كل وجه من غيره، لأنه كان بعد مقتل عثمان، ومقتل عثمان سعى فيه المفسدون من الخوارج ونحوهم وأوار الصدور لهذا الشأن، حتى وقع قتل عثمان، ثم وقع الخلاف بين الصحابة بسبب ذلك. فمعاوية في جهة، وعلي في جهة، وطلح والزبير وعائشة في جهة، وحدث من ذلك ما حدث. فعلي رضي الله عنه خلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة، فخلافته بالاختيار، وأنه هو الأفضل من هذه الأمة بعد عثمان، وإذا كان هو الأفضل فهو الأحق بالولاية وهو الأحق بالخلافة. ولهذا كان الواجب على جميع المسلمين في وقته، يعني من الصحابة والتابعين، أن يعقدوا البيعة لعلي، لكن لم يجتمع الناس عليه وقضى فيه الخلافة سنين، لم يكن المسلك فيها، السلك فيها منتظما، ولحبل الولاية فيها مستقيما، بل كان زمن قتال وخلاف. وعلي رضي الله عنه لقي من الناس فيها الأمرين، لهذا خلافة علي وإن لم تكن مجمعا عليها فهي ثابتة ببيعة أهل الحل والعقد له في المدينة، وأهل الحل والعقد هم الذين يصار إليهم في مسائل البيعة، وبعدهم لا يجوز لأحد أن يتخلف، لأن انتظام السلك اجتماع الأمة هذا فرض من الفرائض. إضافة إلى أن عليا هو الأفضل، وهو رضي الله عنه في مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي لا يخفى. قال بعدها أي الطحاوي: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. هم الخلفاء الراشدون، كلمة الخلفاء الراشدون مأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بوصفهم بالراشدين في قوله في حديث العرباض بن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ووصف الخلافة وصف الرشد ليس مختصا بهؤلاء، فقد يكون بعدهم من يكون خليفة، ويكون بعدهم من يكون راشدا، لكنهم اتصفوا بوصف زائدا على الخلافة الراشدة بأنهم على خلافة راشدة على منهاج النبوة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة 30 سنة ثم يكون ملكا، قال: أمسك 2 أبو بكر، و10 عمر، و12 عثمان، و6 علي. فهم الخلفاء الأربعة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة الراشدة، بالخلافة وبالرشد. وها هنا مسائل: المسألة الأولى أن وصف الخليفة استمر بعدهم في ولاية بني أمية، لكنه مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين، وهذا ابتدأ من عهد عمر لما قيل له: أنت خليفة خليفة رسول الله، فقال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، وإلا فهم خلفاء، يصح أن يقال الخليفة عمر، الخليفة عثمان، الخليفة علي، وهكذا، لكنه اقتصر على أمير المؤمنين وأمير المؤمنين عمر وأمير عثمان وأمير المؤمنين علي، ثم بعدهم أمير المؤمنين معاوية إلى آخره، وهؤلاء خلفاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. وهذا يدل على دخول ملوك بني أمية مع اتصافهم بالملك في اسم الخليفة، لأن لفظ الخليفة ليس فيه مزيد فضل، ولكن معناه أنه الذي يخلف من قبله، وقد يكون يخلف بحسن، وقد يكون يخلف بغير ذلك، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. هذا يدل على أن ما بعد 12 خليفة يصح أن يسمى خلفاء، لكن لم يختص بهذا الاسم أو يختص بألقاب أخرى، وربما أطلق هذا اللقب. المسألة الثانية: لو كان ثم خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اختصوا باسم الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين، لو كان من يستحق لقب الخليفة الخامس، فالذي يستحق الصحابي الجليل معاوية بن يستحقه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، وهذا هو الذي عليه أهل السنة بخلاف قول طوائف من أهل البدع في عمر بن عبد العزيز أنه خامس خلفاء الراشدين أو الخليفة الخامس أو الخليفة الراشد الخامس ونحو ذلك. هذا ليس من أقوال أهل السنة أو من أقوال أئمة السنة، بل كان ثم خامس فالأحق، بل لو كان ثم خامس فالأحق به معاوية بن أبي سفيان، فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، لأنه اجتمع عليه الناس وصار في مدته أغاظ للكافرين، ولأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، وقد قال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي ولا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وعمر بن عبد العزيز شك أنه دون معاوية لم يحصل له في ولاية الاختيار والانتشار، وإنما أراد أشياء في نشر السنة وفي الجهاد وفي إحقاق الدين والعدل بين الناس وإزالة المظالم، لكن لم يستقم له الأمر، فما عاش في ولاية إلا أقل من سنتين أو نحو السنتين ثم بعدها قبض. لهذا فلا يقدم أحد من التابعين على أحد من الصحابة. المسألة الثالثة: الحسن بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل علي بيعوه بالخلافة، فما استقام الأمر له، فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يحقن الدماء وأن يجمع كلمة المسلمين، فتنازل بالخلافة والولاية إلى معاوية بن أبي سفيان، وسمي عام تنازله بعام الجماعة، حيث اتفق المسلمون واجتمعوا، وهذا لشدة ورع الحسن وتقواه، فإنه هو الأحق بالأمر، ولكن رأى أن المصلحة العظمى للإسلام والمسلمين تقتضي بأن يترك الأمر لمعاوية الصحابي، وفي اختيار الحسن الخير والبركة. وهكذا كان، فعاش المسلمون نحو من 20 سنة وهم في أمن وأمان وقوة على الأعداء، ومكن في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رد والصواب دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.